الحمد لله رب العالمين وأفضل الصلاة وأتم التسليم على إمامنا وقرة عيننا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن دعا بدعوته واستنى بسنته واختفى أثره إلى يوم الدين وبعد اللهم صل وسلم وبارك على إمامنا وقرة عيننا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أتكلم اليوم إخواني الكرام أخوات الكريمات عن منزلة هي لب المنازل وهي أساسها حسن الخلق فنسأل الله أن يرزقنا حسن الخلق ولن أتكلم في الآيات والأحاديث التي تتعلق بالحض على حسن الخلق والالتزام بذلك فإن هذا أمر معلوم ولكن سأتكلم في زاوية من زوايا حسن الخلق لأن الحديث في هذه المنزلة يحتاج إلى وقت وأنا مظلوم دائما في الوقت فلا حول ولا قوة إلا بالله نقول إخواني الكرام أخوات الكريمات أساس الأخلاق أن تعرف مقام الخلق أساس حسن الخلق أن تعرف مقام الخلق وأنهم والمقصود بالخلق يعني أن الناس وأنهم بأقدارهم مربوطون وفي طاقتهم محبوسون وعلى الحكم موقوفون فتستفيد بهذه المعرفة تستفيد ثلاثة أشياء أمن الخلق منك ومحبة الخلق إياك ونجاة الخلق بك كم واحدا؟ إذا وعيت من هم أمامك وأنهم بأقدارهم مربوطون وفي طاقتهم محبوسون وعلى الحكم موقوفون تستفيد أنت بهذه المعرفة ثلاثة أشياء أولاً أن يأمن الخلق منك وأن يحبك الخلق وأن ينجو الخلق بك هذه مقدمة سأتكلم من خلالها وسأعجل ما استطعت فيها في المشاهد التي أشار إليها ابن القيم رحمه الله بالمشاهد الأحد عشر إن أسيء إليك أو وقع عليك ظلم من بني آدم ممن كان يكون لا سيما من ذوي القربة ممن تحب وترجو منهم كل خير فلقيت كل شر من أخ أو ولد وهذه أصعب أو نحو ذلك من أقارب يكونون كالعقارب أو من جيران عندهم سوء خلق أو من صديق لم تجد منه الحسنى بل كانت السوء فكيف تقابل هذا الظلم الذي يقع عليك من مثل هؤلاء كيف تقابل هذا الأسى الذي يقع عليك من مثل هؤلاء قال ابن القيم رحمه الله قابل هذا الظلم بأحد عشر مشهدا كم مشهد وسنتكلم عنها إن شاء الله الواحدة والأخرى نبدأ متدرجين بدرجات نبدأ بالأدنى فالأعلى 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 حتى نصل إلى قمة هذه المشاهد وأسأل الله أن يسعفني الوقت أما المشهد الأول في مقابلة ظلم الإنسان لك أن تنظر في مشهد القدر مشهد القدر وهو أن ما جرى عليه أي عليك أنت إنما كان بمشيئة الله وقضائه وقدره. فسلط عليك فلانا كما سلط عليك الأمراض، فترى أنت التأذي من هؤلاء كالتأذي بالحر والبرد والمرض والألم وهبوب الرياح وانقطاع الأمطار. فإن الكل أوجبته مشيئة الله، فما شاء كان وما لم يشأ لم يكن. وما لم يشأ لم يكن وامتنع وجوده. وإذا شهدت هذا استرحت وعلمت أنه كائن لا محالة، فما للجزع منه وجه، وهو كالجزع من الحر والبرد والمرض والموت. هذا المشهد الأول، مشهد القدر، هذا أهونها وأدناها. نرتفع قليلا إلى مشهد آخر أعلى، هو مشهد الصبر. الإنسان متى يختبر في الصبر؟ عند المحنة. أما إنسان يأكل ويشرب ويستمتع ويضحك وابتسامته إلى هنا، هل يختبر في الصبر؟ متى يختبر بالصبر؟ إذا ابتلي بزيد وعبيد وفلان أذاني، هنا يظهر الصبر. فعندك مشهد الصبر، وهو أن تشهده وتشهد وجوده ووجوبه وحسن عاقبته وجزاء أهله، وما يترتب على هذا المشهد، مشهد الصبر، من الغبطة والسرور، فتتذكر ما للصابر من أجر. ويخلصك، أي هذا المشهد أيها الحبيب، يخلصك من ندامة المقابلة والانتقام. اسمعوا يا إخوة ما يقول ابن القيم، اسمعوا. قال: فما انتقم أحد لنفسه قط إلا أعقبه ذلك ندامة، وعلم أنه إن لم يصبر اختبارا وهو محمود فسيصبر اضطرارا وهو مذموم. يعني مات ولد من الأولاد، مات عزيز من الأعزاء، معطت أو شعطت أو خبطت أو ضربت أو ومات، هل سيرجع؟ فأنت إن لم تصبر اختيارا ستصبر بعد ذلك اضطرارا، ولن يرجع المفقود. ولذلك لما مر النبي صلى الله عليه وسلم على امرأة على قبر تبكي صبيا لها، وقد كانت رفعت صوتها كما في بعض الروايات، فقال لها: اتق الله يا أمة الله واصبري. فقالت: إليك عني فإنك لم تصب بمصيبتي، وفي لفظ: فإنك خلو من مصيبتي، ولم تعرف. فلما انطلق النبي صلى الله عليه وسلم قيل لها: إنه النبي صلى الله عليه وسلم، فأخذها مثل الموت، فانطلقت خلفه عليه الصلاة والسلام، وإذا هو عند البيت. قالت: فقدمت فلم أجد عنده بوابين، فقلت: يا رسول الله لم أعرفك، أنا ما عرفتك، تعتذر لما صنعت من سوء الخطاب لما قالت حل عني، يعني إليك عني إيش معناها؟ يعني حل عني، هذا معنى إليك عني. هل هذه تقال للنبي صلى الله عليه وسلم؟ فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم، هذا موضع الشاهد: إنما الصبر عند الصدمة الأولى. الصبر الحقيقي هذا المشهد عند الصدمة الأولى. المشهد الثالث، لأن نحن نصعد، قلنا المشهد الأول مشهد القدر، وأن الله ابتلاك بفلان بسبب ماذا؟ قد يكون في الغالب ذنب، وهو كالأمراض التي يبتلى بها الناس، وكالأسقام وغيرها مما يبتلى بها الناس. والثاني مشهد الصبر، فتشهد هذا المشهد أنك لابد أن تصبر حتى تنال إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. المشهد الثالث مشهد العفو والصفح والحلم، فإنه متى شهد ذلك هذا المظلوم وشهد فضله وحلاوته وعزته لم يعدل عنه إلا لعشا في بصيرته صلى الله عليه وسلم. فإنه كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما زاد الله عبدا بعفو إلا عزة. يقول ابن القيم رحمه الله: وعلم بالتجربة والوجود أنه ما انتقم أحد لنفسه إلا ذل. هذا وفي الصفح والعفو والحلم من الحلاوة، امبارح شو قلنا؟ حلاوة، من الحلاوة والطمأنينة والسكينة وشرف النفس وعزها ورفعتها عن تشفيها بالانتقام ما ليس شيء في المقابلة والانتقام. إذن كم منزل الآن؟ كم مشهد؟ ننطلق إلى مشهد أعلى. في مشهد أعلى؟ أي نعم، هناك مشهد أعلى من وهو مشهد الرضا. يا سلام، هذه صعبة، هذه صعبة. مشهد الرضا وهو فوق مشهد العفو والصفح، وهذا لا يكون، وهذا لا يكون إلا للنفوس المطمئنة، سيما إن كان ما أصيبت به سببه القيام لله. فإذا كان ما أصيب به في الله وفي مرضاته، يعني جئت إلى جارك الذي لا يصلي وأمرته بالمعروف نهيته عن المنكر، قال لك اذهب وسبك وشتمك، وقال لك ادخل الجنة وسكر المفتاح وراك ولا حل عني، كلام بذيء. إذا جاءك العقل الصعب والكذا ونحو ذلك ماذا تصنع؟ تشتمه وتسبه، أنت اللي ما بتستحي وأنت لا، أبدا أبدا. لا بد من صبر ولا بد من عفو، والأحسن في هذا المقام أن ترضى، لا سيما أنك قد خرجت في ذلك لله وتبتغي مرضاة الله. وهذا شأن كل محب صادق، يرضى بما يناله من في رضا محبوبه من المكارم، ومتى تسخط به وتشكى منه كان ذلك دليلا على نفاقه وكذبه. مشهد أعلى، معقول في مشهد أعلى من الرضا؟ نقول نعم، هو مشهد الإحسان، مشهد الإحسان، وهو أرفع مما قبله، وهو أن يقابل إساءة المسيء. طبعا في الأول رضيت خلص، لكن في هذا المشهد لا، تقابل للإساءة بالإحسان، فتحسن إليه إذا أساء إليك. إن لي قرابة أصلهم ويقطعوني، ومعروف الحديث ما في وقت، فيحسن إليه كلما أساء، ويهون هذا عليك أيها الإنسان بأنك قد ربحت عليه وأنه قد أهدى إليك حسناته ومحاها من صحيفته وأثبتها في صحيفتك. تصور حسنات تهل عليك دون تعب، أما يحتاج هذا الإنسان أن يشكر؟ تقول له جزاك الله خير على الحسنات اللي مجان دون تعب دون قيام ليل دون وجياتني بالمجان. وها هنا يقول ابن القيم رحمه الله: وها هنا ينفع استحضار مسألة اقتضاء الهبة الثواب. يعني واحد وهبك حسناته، ما بدك تثيبه؟ أقل الثواب تشكر جزاك الله خير. وهذا المسكين اللي ظلمك وأساء إليك بغير حق قد وهبك الحسنات، فإن كنت من أهل الكرم فأثبه عليها لتثبت لك الهبة وتأمن رجوع الواهب فيها. وفي هذا حكايات معروفة عن أرباب الكرم والعزائم، ويهونه عليك علمك بأن الجزاء من جنس العمل، فإن كان هذا عملك في إساءة المخلوق إليك عفوت عنه وأحسنت إليه مع حاجتك وضعفك وفقرك وذلك. فهكذا يفعل المحسن القادر العزيز الغني، يقابلها بما قابلت به إساءة عبده إليك، فهذا لا بد منه. طب في هناك مشهد أعلى؟ نعم، هناك مشهد أعلى، وهو المشهد السادس، وهو مشهد السلامة وبرد القلب. والله صعبة. طيب خلينا نشوف ما مقصود السلامة وبرد القلب. يقول: وهذا مشهد شريف جدا لمن عرفه وذاق حلاوته، وهو ألا يشتغل قلبه وسره بما ناله من الأذى وطلب الوصول إلى درك ثأره وشفاء نفسه، بل يفرغ قلبه من ذلك كأنه ما فعل شيء ولا حصل شيء، ويرى أن سلامته وبرده وخلوه منه أنفع له وألذ وأطيب وأعون على مصالحه. فإن القلب إذا اشتغل بشيء فاته ما هو أهم عنده وخير له منه، فيكون بذلك مغبونا، والرشيد لا يرضى بذلك ويرى أنه من تصرفات السفيه. القلب يا إخواني لما تشغله فلان عمل كذا وفلان قال كذا وفلان قال كذا وفلان، إذا ماذا بقي لله؟ أشغلته بدرك الثأر من فلان ودرك الثأر من فلان، وهذا إساء إلي وهذا، إذا أشغلت قلبك. فبرد قلبك وأشغله بمين؟ بالله خير لك. وهذا سيأتي مشهد، وهو مشهد أعلى من الستة التي سبقت، وهو مشهد الأمن. إيش مشهد الأمن؟ الآن ألخص هذا: إذا أسيء إليك وعفوت، هل تتطور الأمور؟ خلاص تقف عند حدها. لكن أسيء إليك فأرددت الإساءة، يخشى أن تتطور الأمور فيرد ذاك الذي رد عليه بشيء أشد، وأنت تأتي ترد وتحصل الدماء. وكم من دم حصل بسبب أنك ما عفوت، ولو عفوت لحصل الأمن وانتهى. يقول شارحا هذه النقطة: فإنه إذا ترك المقابلة والانتقام أمن ما هو شر من ذلك، وإذا انتقم وقعه الخوف ولا بد، فإن ذلك يزرع العداوة، والعاقل لا يأمن عدوه ولو كان حقيرا. فكم من حقير ضعيف أردى عدوه الكبير غيلة من الخلف، قال له خذ وراح فيها، فإذا غفر ولم ينتقم ولم يقابل أمن من تولد العداوة أو زيادتها أو زيادتها. ولا بد أن عفوه وحلمه وصفحه يكسر عنه شوكة عدوه ويكف من جزعه، بعكس الانتقام والواقع شاهد على ذلك. فكم من مشكلة يا إخوة بدأت من أطفال صغار فانتقلت إلى الصغار الكبار، لأنه عقل صغير صح، لأنه لو كان عقل كبير لا مشى الأمر، لكن طلع الكبير عقله أصغر من الصغير، وصلت الأمن ووصلت الكذا، وتدخل فلان وتدخل وقتل من قتل وذبح من ذبح وسيء. لو أنك عفوا كان وصفحا وعقل كبير تعامل مع المشكلة لانتهى الإشكال من بدايته، وهذا الذي نراه في المجتمعات، أغلب مشاكل الناس وإشكالاتهم تقع من توافه الأشياء مع متابعتها وقلة، كما يقولون قلة العقل في متابعتها، وتكبر تكبر 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 حتى وإذا وصل الانتقام ووصل الثأر وطلبوا ذلك. هناك مشهد ثامن، مشهد ثامن هو مشهد الجهاد، وهو أن يشهد تولد أذى الناس له من جهاده في سبيل الله، يعني يعد أذى الناس له من جهاده في سبيل الله، حينما يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر فيشتمون ويسبون ويعتدون ويؤذون بل يسجنون ويصنعون ما يصنعون، فتعد ذلك من جهادك في سبيل الله، لأن الجهاد بالكلمة والجهاد بالسنان والجهاد بالمال وكل ذلك من الجهاد في سبيل الله. يقول، وهنا فوائد في هذه النقطة، فوائد عجيبة، يقول ابن القيم رحمه الله: وصاحب هذا المقام قد اشترى الله منه نفسه وماله وعرضه بأعظم الثمن، فإن أراد أن يسلم إليه الثمن فليسلم هو السلعة ليستحق ثمنها، فإن أراد أن، واضح، فلا حق له على من آذاه ولا شيء له قبله، إن كان قد رضي بعقد التبايع فإنه قد أوجب أجره على الله. وهذا ثابت بالنص وإجماع الصحابة. ويضرب على ذلك مثال، سؤال ينطلق من هنا: الصحابة لما رجعوا، الصحابة لما رجعوا إلى مكة وافتتحها النبي صلى الله عليه وسلم، هل عادت بيوت المهاجرين لهم؟ سؤال. نعم نعم، خلص. لا، أنا أقصد لما رجعوا إلى مكة هل رجعت لهم أموالهم وبيوتهم؟ ليه؟ طب ليه؟ لأنهم تركوها لمين؟ وخلص انتهى أجرها لمين؟ هذه. ولذلك قال: ولهذا منع النبي صلى الله عليه وسلم المهاجرين من سكنى مكة أعزها الله، ولم يرد على أحد منهم داره ولا ماله الذي أخذه الكفار، ولم يضمنهم دية من قتلوه في سبيل الله. يعني لما رجع إلى قريش ما قالوا تعالوا أعطوني ديات من قتل في أحد وقتل في بدر، ما في، كل ذلك كان في سبيل الله. ولما، يضرب مثال آخر، لما عزم الصديق رضي الله عنه على تضمين أهل الردة ما أتلفوه من نفوس المسلمين، قتلوا خيار الصحابة خيار القراء في حروب الردة، فأراد أن يضمن يأخذ منهم أموال مقابل ما أتلفوه من نفوس ومن أموال، قال له عمر، واسمعوا إلى عمر رضي الله عنه، قال: تلك دماء وأموال ذهبت في الله وأجورها على الله، ولا دية لشهيد. فأصفق الصحابة على قول عمر ووافقه عليه الصديق. فمن قام، اسمعوا يا إخواني، أنتوا دعاء إخواني، أنتوا دعاء، فمن قام لله حتى أوذي في الله، من قام إيه؟ حتى حرم الله عليه الانتقام. انتبهوا، من قام لله حتى أوذي في الله حرم الله عليه الانتقام، كما قال لقمان لابنه: وأمر بالمعروف وانه عن المنكر واصبر على ما أصابك إن ذلك من عزم الأمور. طيب، في مشهد أعلى من هذا؟ أي نعم، سأضيف ثلاث مشاهد. هناك مشهد أعلى من هذا، من كل ذلك. وهو المشهد التاسع، مشهد النعمة. مشهد النعمة، وهذا من وجوه، يعني تستشعر، معقول إنسان يستشعر نعمة الله عليه إنه شتم وإنه انسب وإنه انضرب وإنه أوذي؟ أي نعم، حينما تستشعر. الآن لو خير العاقل بين أن يكون ظالما أو مظلوما، ماذا يختار؟ قولوا يا جماعة، خير الإنسان العاقل بين أن يكون ظالما أو مظلوما، ماذا يختار؟ ما الدليل؟ كن عبد الله المقتول ولا تكن عبد الله القاتل. القاتل ظلم والمقتول ظلم. طيب، ومنها إذا ابتليت بإنسان أذاك فشتمك وسبك وصنع ما صنع، تستشعر كم تؤجر من هذا من أجر، فأنت تستشعر نعمة الله عليك بالأجور التي تهل عليك وتنزل بلا تعب، ألا تستشعر بهذا بالنعمة؟ ولذلك فإنه ما أصاب المؤمن هم ولا غم ولا أذى إلا كفر الله به خطاياه، فذلك في الحقيقة دواء يستخرج به منه داء الخطايا والذنوب. ومن رضي أن يلقى الله بأدوائه كلها وأسقامه ولم يداوها في الدنيا فيا تعسه وشقاءه يا ويله. ولذلك أحد الصحابة دعا وأساء في الدعاء فقال: اللهم ما كنت مؤخره لي من عقوبة في الآخرة فعجلها لي في الدنيا، فابتلاه الله حتى صار مثل الفرخ، فعاده النبي صلى الله عليه وسلم. هل رضي منه هذا الفعل؟ أبدا. ماذا قال له؟ هل قلت اللهم إني أسألك العفو والعافية؟ العفو والعافية خير من أن تطلب البلاء، وقد طلب البلاء فأصيب وأصيب وأصيب حتى وقع منه ما وقع. من مشاهد النعمة، طبعا هذا تابع لمشهد النعمة، قلنا أول نقطة في النعمة كن عبد الله المظلوم ولا تكن عبد الله، فهذه نعمة أن تكون مظلوما لا ظالما، أن تشعر بتكفير الذنوب والخطايا ورفع الدرجات. الأمر الثالث أن تشهد كون تلك البلية أهون وأسهل من غيرها، فإنه ما من محنة إلا وفوقها ما هو أقوى منها. فابتليت بشتمة، شتمة لا شيء مقابل طعنة، ابتليت بطعنة أفضل من قتل. فكلما أصبت بإصابة تنظر إلى ما هو شر فتستشعر نعمة الله عليك به هذه، تستشعر نعمة الله عليك به أنه ابتليت بقدر لم يكن شر أو أشد منه. المشهد العاشر، وأنا أستعجل لأنه مشهد الأسوة، وهذا أعلى أعلى وأعلى. أما ترضى أيها الحبيب أن تكون متأسيا بخيرة خلق الله وعلى رأس الهرم محمد بن عبد الله؟ كم صبر وأوذي، هل شتم، هل سب، هل لعن، هل انتقم لنفسه قط؟ أبدا. أمسكه أعرابي من هنا ويبتسم، تصور أحد الدعاء منا يمسك من هنا يبتسم معاذ الله، معاذ الله، إلا أن يكون قد وطن نفسه حقا على ذلك. اتهم بالسحر، واتهم بالكهانة، واتهم بأنه أساطير الأولين اقتتبها، واتهم واتهم، ولما رجع عفا وغفر. من دخل بيت أبي سفيان فهو آمن، ومن أغلق عليه بيته فهو آمن، ومن ومن، والحديث معروف. عفا وأصبح وصفح النبي صلى الله عليه وسلم. نوح عليه السلام، الله قال وذكر كم أوذي، 950 عام، وإني كلما دعوتهم لتغفر لهم جعلوا أصابعهم في آذانهم واستغشوا ثيابهم وأصروا واستكبروا استكبارا ثم إني دعوتهم جهارا ثم إني أعلنت لهم وأسررت لهم إسرارا فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا إلى آخر الآيات. كم آمن معه؟ وما آمن معه إلا قليل. قيل 80. تصور قسم 80 على 950 عام، ومع ذلك ندم لما دعا بتعجيل العذاب بعد كم؟ 950 عام. إبراهيم لما جاءته البشرى بالولد وبهلاك قوم لوط، هل رضي بهلاكهم؟ أبدا. يجادلنا في قوم لوط، يعني خفف عنهم يا رب، أجلهم شوي، كمان كمان كمان. هذه الرحمة التي زرعها الله في قلوب، هذه الرحمة التي أعطاها الله للأنبياء. إذن أنت تتأسى بهؤلاء؟ أما تحب أن تتأسى؟ أما تحب أن تقتدي بالنبي صلى الله عليه وسلم؟ فهو أسوتك وقدوتك. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم. وشيخنا البارحة تكلم في هذه الآية واليوم أكملها ما شاء الله. السائر إلى الله لا توقفه الأشواك، هذه أصل. وننتهي بالمشهد الحادي عشر، وهو مشهد التوحيد. أعلى شيء هو هذا المشهد، هذا القمة، هذا أعلى شيء. معقول أعلى من الرضا؟ نقول وأعلى من الإحسان، وأعلى وأعلى نقول نعم، وأعلى من النعمة نعم، وأعلى من الأسوأ نقول نعم. هو مشهد التوحيد، مشهد التوحيد. طب كيف؟ شو يعني مشهد التوحيد؟ يقول ابن القيم واصفا هذا المشهد، قال: وهو أجل المشاهد وأرفعها، فإذا امتلأ قلب العبد بمحبة الله والإخلاص لله وإيثار مرضات الله والتقرب إلى الله وقرة العين بالله والأنس بالله واطمأن إلى الله وسكن إلى الله واشتاق إلى لقاء الله واتخذه وليا من دون من سواه فوض أمره إلى الله ورضي به وبأقضيته وفني بحبه وخوفه ورجائه وذكره والتوكل عليه عن كل ما سواه فلا يبقى في قلبه متسع لشهود أذى الناس. لأن هذا الإناء، هذا كأس مليء، لما يكون مليء بحب الله هل هناك متسع تأتي به؟ انتهى. هذا مشهد التوحيد، القلب مش فاضي، ما مليء، امتلأ بإيه؟ ما هو فاضي، إفلان وعلان وطلع وراح. هذا يا إخواني من يشغل نفسه بإفلان وعلان كذا، هذا مريض يدعى له بالشفاء. قولوا له الله يشفيك ويعافيك إن شاء الله، لأنه قلبك مريض يحتاج إلى علاج. فمن انشغل بالخلق انشغل عن الخالق، من انشغل بالخلق انشغل عن الخالق. ولا بد فانشغالك بالخالق يلهيك عن كل ما سواه. هذا مشهد التوحيد. فالقلب يتوحد فقط ويمتلئ بمشهد واحد ما ذكرت في حب الله وطلب مرضات الله والسير على ما يريده الله. حينما تمضي بمثل هذا الطريق فأنت في خير عميم وفضل كبير وأجر كبير. أعيد الأحد عشر. طيب المشهد الأول ونبدأ من الأدنى. المشهد الأول هو مشهد القدر، يعني بمعنى أن تحسب ما ابتليت به كباقي الأدواء والأمراض والأسقام التي تنزل بك. الأمر الثاني مشهد الصبر وما له من فضل وعظيم أجر، ثم ترتفع إلى العفو والصفح والحلم، ثم ترتفع إلى الرضا، ثم ترتفع إلى الإحسان، ثم ترتفع إلى السلامة وبرد القلب، ثم ترتفع إلى الأمن، ثم ترتفع إلى الجهاد، ثم ترتفع إلى النعمة، ثم ترتفع إلى الأسوة، وتختم ذلك جميعا بمشهد التوحيد. بمعنى لا تشغل قلبك بغير الله. هذا معنى الأمر. يقول لكن الآن بقي عندي كم؟ 5 دقائق. طيب أعطيكم هذه التكملة لهذه المشاهد. يقول ابن القيم رحمه الله ولا تتم هذه المشاهد، كم مشهد؟ 11 مشهد. هذول احفظوهم يا أخوة والله وطبقوهم، والله تتحسن أخلاقكم تتحسن. ولا تتم هذه المشاهد إلا بتحسين خلقك مع الحق. من الحق؟ الله. بأن تعلم أن كل ما يأتي منك يوجب عذرا، وأن كل ما يأتي من الحق سبحانه يوجب شكرا. كل ما يأتي منك يوجب العذر، وكل ما يأتي من الله يوجب الشكر. وهذه الدرجة مبنية على قاعدتين، إحداهما هذه الدرجة مبنية على إيه؟ قاعدتين. القاعدة الأولى أن تعلم أنك ناقص، وكل ما يأتي من الناقص ناقص، فهو يوجب اعتذاره، يوجب الاعتذار منه لا محالة. فعلى العبد أن يعتذر إلى ربه من كل ما يأتي. يعني الآن كمثال، واحد أنهى الصلاة بعد ما تسلم السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله، إيش أول كلمة بتقولها؟ إيه طب أنت طالع من معصية، طب إيش بتقول؟ استغفر الله. حتى تستشعر بأنه ها شو ما عملت أنت مقصر. أول كلمة بتقولها وكم مرة؟ 3. هذه تعليم لك أنه لا تشوف حالك بالعبادة، فتقول أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله. طب ها أنت معصية؟ أنت عامل معصية حتى تقول أستغفر الله؟ نقول لا، حتى لا ترى لنفسك مهما صنعت، فتقول أستغفر الله هيك صلاة، وأنا مهما فعلت يا ربي أستغفر الله، ومهما قمت أنا أستغفر الله. هذا مشهد النقص، اللي تشعر أنه دائما أنك مهما صنعت فأنت ما يصدر منك فيه نقص. قال فهو مع إحسانه معتذر في إحسانه، ولذلك مدح الله أولياءه بالوجل منه مع إحسانهم بقوله والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة خائفة. يصوم ويقوم الليل ويتعب وخايف، خايف خايف. قال النبي صلى الله عليه وسلم في تفسير هذا الرجل، قال هو الرجل يصوم ويتصدق ويخاف ألا يقبل منه، ف فإذا خاف فهو أولى بالاعتذار. القاعدة الثانية، احنا قلنا القاعدة الأولى أن تعلم أنك ناقص، وكل ما يصدر منك فهو كذلك، إذن توجب اعتذار. شو ما عملت أستغفر الله. الأمر الثاني استعظام كل ما يصدر منه سبحانه إليك مهما أعطاك ولو شيء يسير، ماذا يستوجب؟ الشكر، وأنك عاجز عن شكره، ولا يتبين هذا إلا في المحبة الصادقة، فإن المحب يستكثر من محبوبه كل ما يناله، فإذا ذكره بشيء وأعطاه إياه كان سروره بذكره له وتأهيله لعطائه. لذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يدعو: اللهم اجعلني لك شكارة. شو يعني شكارة؟ أي كثير الشكر. لك ذكارة، كثير الذكر. لئن شكرتم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. هذه يعني ملخص المشاهد، وهناك كلام آخر، لكن يعني آخر شيء نختمه، أعطوني دقيقة. ومدار حسن الخلق مع الحق ومع الخلق على حرفين. يقول ابن القيم: مدار حسن الخلق مع الحق ومع الخلق على حرفين ذكرهما عبد القادر الكيلاني، اللي هو الجيلاني، لأن العرب تجعل الكاف جيم، في العراق يقولون الجيلاني لأنه الكاف، وبعض المناطق يقولون كيلاني، هو الجيلاني. فقال: كن مع الحق بلا خلق. انتبهوا كلامي شوية ثقيل. قال: كن مع الحق بلا خلق ومع الخلق بلا نفس. يقول ابن القيم معلقا: فتأمل ما أجمل هاتين الكلمتين مع اختصارهما، وما أجمعها لقواعد السلوك ولكل خلق جميل. وفساد الخلق إنما ينشأ من توسط الخلق بينك وبين الله، وتوسط النفس بينك وبين خلقه. فمتى عزلت الخلق بينك وبين الله حال كونك مع الله، وعزلت النفس حال كونك مع الخلق، فقد فزت بكل ما أشار إليه القوم وشمروا إليه وحاموا حوله. والله المستعان وعليه التكلان، وصلى الله على نبينا سيد الخلق وعلى آله وصحبه ومن سار على دربه إلى يوم الدين. وبارك بكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.